هذا هو الأدب الثاني من آداب الطالب مع شيخه، وفيه يقول المصنف رحمه الله: رأس مالك أيها الطالب من شيخك. قال: القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد. هذه عبارة مهمة لها معناها ومغزاها، وتستحق أن نتأمل فيها ونتدبر. فعليك أن تنظر في الأخلاق والشمائل والهدي، وقد ذكرنا سلفا في بدايات هذه الرسالة أن السلف كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، وأنهم كانوا ينظرون إلى الهدي نظرة أساسية، ينظرون إلى الأخلاق والشمائل والسلوكيات والسمت ونحو ذلك. وأما العلم نفسه والمعلومات نفسها فهي ربح زائد كما قال المصنف رحمه الله، لأن العلم عندنا إنما يراد للعمل. صحيح، العلم لا يراد إلا للعمل، العلم لا يراد إلا للتطبيق، ما يراد العلم لذاته قط كما هي نظرة الفلاسفة، وإنما العلم في الإسلام يطلب للعمل به، للتقرب به إلى الله تعالى حتى يتخذ سببا لنيل السعادة والفلاح في الدارين. وأما أن يظن أنه مطلوب لذاته فهذه ليست نظرة أهل الإسلام. قال: لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري. ففرق بين أن تقتدي بشيخك في أخلاقه وسمته وأدبه، وبين أن تقع في الشناعة في هذه الأمور، أن تقع في أمور فجة سيئة مستقبحة يلاحظها كل من ينظر إليك وأنت لا تدري، أنت لا تدري أنك واقع في شناعة، وعلى خلاف أمرك فكل من حولك يدري أنك واقع في شناعة. كيف هذا؟ قال: فلا تقلده بصوت ونظمة ولا مشية وحركة وهيئة. فرق بين أن تقتدي في الأخلاق والآداب وبين أن يتعدى الأمر إلى الصورة المذكورة، أن تتخذ من شيخك نمطا وأسوة وقدوة حتى في الحركات، حتى في الإشارات، حتى في هزة الرأس، حتى في طريقة الكلام، حتى في طريقة المشي. هذا كله غلو، ليس من الإسلام في شيء. ولو ساغ أن يتأسى بأحد في ذلك فبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من دونه فلا. قال: فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في ذلك. إذن فالتبعية للشيخ في هذه الأشياء إنما هي سقوط لك، لأنه دليل على الإسفاف والتردي، فلا ينبغي لك أن تسلك هذه الطرائق. وجامع هذا بارك الله فيكم أن الارتباط بالشيخ إنما هو ارتباط علمي منهجي تربوي، ليس ارتباطا قلبيا قط. فالارتباط القلبي هو وقود التعصب، ما تجد متعصبا لأحد إلا وقد أحب الذي يتعصب له بقلبه. ولهذا فإننا إذا أردنا أن نشخص التعصب كداء ماذا نقول فيه؟ نقول هو عاطفة مشوبة بهوى. التعصب في أصله عاطفة، يحب الرجل بقلبه، يحب شيخه بقلبه، يعظمه، يكبره، يظن أنه في درجة كذا وكذا وفي منزلة كذا وكذا، وأنه لا يخطئ ولا تخفى عليه خافية، وقد يتأثر بأخلاقه وسلوكياته وآدابه فيحبه محبة عظيمة، لأنه يرى من ذلك ما لا يرى عند غيره، فيجله ويكبره ويعتبر أنه من أعلم أهل الأرض أو من آدب أهل الأرض أو من أكثرهم خلقا إلى غير ذلك. فإذا أحبه بقلبه فقد تمت خسارته، شعر أم لم يشعر. وفرق بين المحبة التي تعود إلى تولي المسلمين، فإن المحبة هي أصل التولي كما قلنا مرارا، فرق بين المحبة الشرعية هذه وبين محبة التعصب التي نتكلم عليها. والفرقان إنما يكون في العمل. فإذا رأيت الرجل يقدم كلام شيخه على الدليل والحجة فاعلم أن محبته ليست محبة شرعية، اعلم أنه متعصب جاهل متبع لهواه. وأما الذي إذا عرض عليه الحق والدليل قدمهما على كلام كل أحد ولم يأخذ بقول أحد في خلاف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الناس في منازلهم من غير ادعاء العصمة بلسان الحال أو حتى بلسان المقال، فاعلم أن محبته محبة شرعية. فهذا هو الضابط بين المحبة الشرعية، بين محبة الولاء تولي المسلمين، وبين محبة التعصب محبة الجاهلية. الفرقان في هذا بارك الله فيكم في الاتباع والعمل وتقديم الحجة والدليل، هذا هو الذي يضبط لك هذه المسألة. فالشاهد من كلام الشيخ رحمه الله أن هناك فرقا بين النظر في الآداب والأخلاق والسلوكيات والشمائل، وبين الاقتداء بهذه الصورة الفجة التي تظهر عند كثير من طلبة العلم. نعم.
الآن هو يشوف نشاط الشيخ في لبس يقوم على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتساوي حديثه مع شكيه في لبس، ولهذا قرر أن تكون وسيلة رمز وسيلة رفع العلم بالكسر والسكون والاتباع والصراط الذهن والسكون. قال الخطيب الدولتي رحمه الله تعالى: حق الجاهلية أن لا تصاف إلا إلى مستويها، ولا تعرض إلا على ظالم،
ولا تعرض، ولا تعرض بالنصب عطفا على
ولا تعرض إلا على ظالم فيها. إذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، إن بعض الولداء قال: نشاط الطائل على قدر أهل المستمع. ثم صرف بالنبي عن ذلك الوحيد قال: قال عبد الله: حدث القوم أن حدث القوم جاء مخطوطا للصريح، إذا رأيت منهم فترة فانزع
فانزع
إذا رأيت منهم فترة فانزع.
هذا الأدب المذكور مهم جدا، وقد سبق الكلام عليه في الدرس الماضي، وهو ما يتعلق بنشاط الشيخ في درسه. فإنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص من شيخه على هذا الأمر، وأن يراعيه، وأن يحرص على تواجده. قال رحمه الله: يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه. النشاط، نشاط الشيخ يكون مرتبطا بهذا. فإذا رأى الشيخ من تلميذه فتورا أو كسلا أو اتكاء أو عدم انضباط في مجلسه، فإن هذا يورث عنده الفتوش وضعف الهمة، ويتمنى بقلبه أن لو انفض المجلس كما ذكرت لكم من قبل. قال: ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. وهذه كلها من الآداب السيئة أو الأخلاق السيئة التي تجانب آداب طالب العلم. ينبغي لطالب العلم أن يكون منضبطا في مجلسه وفي هيئته في مجلس العلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. هذا قانون مهم جدا، وقل من يتفطن له. فإن من الناس من يعطي العلم لغير أهله ويضعه في غير موضعه، ومن الناس من يجفو به حتى عن أهله ومستحقيه. والأمر كما قال بعضهم: العلم ينعي أهله أن يمنعوه أهله. فلا ينبغي لأهل العلم أن يمنعوا العلم أهل العلم. فمتى رأى الشيخ في طالب ما أنه مستحق ومتأهل، ومتى رأى أنه موطن طيب للفائدة ولمزيد الاهتمام والاعتناء، فإنه يتوجب عليه في هذا المقام أن يخصه بمزيد رعاية. وليس في هذا ظلم ولا تجن ولا تفضيل لأحد على أحد، وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا ينبغي لبقية الطلبة مثلا أن يتذمروا من هذا، أو يقولوا مثلا: كيف يجالس الشيخ فلانا، وكيف لا يجالسنا مثل فلان. لا يا أخي، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. والله سبحانه وتعالى جعل المواهب في خلقه كالأرزاق. العلم رزق، والذكاء رزق، والاستيعاب رزق، والتفرغ رزق. لماذا تقصر الأرزاق على الأرزاق المادية فقط؟ كلا، بل هذا كله من رزق الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يستعمل عباده كل في مكانه الذي يليق به، لأنه سبحانه وتعالى حكيم، لا يفعل شيئا عبثا، ولا يضع الأشياء إلا في مواضعها. فإذا رأى الشيخ من طالبه شيئا من ذلك فخصه بمزيد عناية، فهذا هو المنبغي. لو أنه جفاه لكان ظالما، ولو أنه سوى بينه وبين غيره لكان ظالما أيضا. فحق للمعلمين أن ينتبهوا لهذا الكلام، فلا يعطوا الفائدة إلا إلى أهلها. ولهذا فإننا نتحرز كثيرا، سأخاطبكم بصراحة، نتحرز كثيرا في الكلام في علوم الآلات، لأنها بطبيعة الحال وهذه حقيقة لا تناسب إلا فئاما معينا من طلبة العلم. ما ينبغي أن تلقى هكذا لكل أحد، كذلك بالنسبة للمطولات، يعني مثلا لو أننا فرغنا فيما يغلب على ظننا، وإلا فإن العلم كثير بالطبع، لو أننا فرغنا فيما يغلب على ظننا من المتون الابتدائية، فليس من الحكمة أن نخوض في المطولات في المجالس العامة، هذا غلط، هذا لا ينبغي، وإنما قد يخاض في ذلك في مجلس كبير يغلب على الظن أن فيه طلبة متميزين، وبقية القوم يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فهذا له وجه. وأما في مثل المجالس المحدودة التي تستوعب عددا محدودا من طلبة العلم، فإنه لا ينبغي أن يخاض في المطولات كما يفعله بعض الناس الذين يظنون أن هذا يعني من التأصيل العلمي، وأنه من الرسوخ العلمي، وأنه كذا وأنه كذا. لا يا أخي، فلا يجوز في مجلسنا هذا، في مثل مجلسنا هذا، أن نتكلم في مثل الشريعة للأجري، أو الإبانة لابن بطة، أو الفقه المقارن، لا، وإنما لكل مقام مقال. حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مفتغيها، وأن لا تعطى إلا للراغب فيها، فهذا أمر مهم جدا ومبني على حكمة المعلم ومدى توفيق الله سبحانه وتعالى له. ومن لوازم ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن الشيخ إذا وجد عند طلابه إعراضا فإنه لا ينبغي له أن يصر عليهم بالعلم، هذا غلط، على خلاف ما يقوم به أهل التبليغ والدعوة من اقتحام البيوت على الناس واقتحام المتاجر على الناس والدخول في أماكن كذا وأماكن كذا، هذا غلط، ويستندون إلى صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة شتان بين هذا وذاك. لن نتكلم على المسألة من ناحية عقدية منهجية، وإنما مقامنا الآن مقام تربوي. فمن الناحية التربوية نقول إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل فيه في أي مقام ولا في أي حال، وإنما كانت العرب لهم أحوال معينة، فإذا دخل عليهم الداخل فيها كانوا مستعدين له. فكان صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ يفد على الناس في مواسم الحج، لأن هذا موطن العرب، كانت من عادتها في مواسم الحج أنها تستمع لفلان وتستمع لفلان وتستمع لفلان. وتعلمون أن في أسواق العرب كعكاظ وغيره، أنه كانت في هذه الأسواق تخصص مقامات مثلا للاستماع للخطابة والشعر وغير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دار على القبائل مثلا كان يتحرى المواطن التي يسمع له فيها، ما كان يقتحم على الناس بيوتهم. وهذا هو الجهل، بارك الله فيكم، الجهل هكذا يصنع بأهله، لأن القوم لم يتعلموا ولم يعرفوا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح، فها أنتم ترون ما فيه، ما هم فيه من الخبط والخلط. فالحاصل أنه من الناحية التربوية ينبغي أن تراعي حالا من أمامك، لا ينبغي لك أن تكلمه هكذا في أي وقت وفي أي مكان. وسبحان الله، لعل الواحد منهم لو كلم الناس في مثل هذه الأمور لعله يكفر أو يعرض أو ينفر عن دين الله تعالى، كما يدخل عليهم في المواصلات مثلا، هل هذا مقام؟ مواصلات الإنسان الناس تعود من أعمالهم، منهم من هو متضجر، ومنهم من هو متعب، ومنهم من هو يفكر في كذا ويفكر في كذا، ومنهم من عنده مشكلة. فإذا أتاه مثل هذا وقال له كذا وكذا وكذا، ماذا عساه يصنع؟ فهذا هو الأمر، بارك الله فيكم. نتكلم على المسألة من ناحية تربوية، من الناحية التربوية ينبغي أن يراعي المعلم حال المتعلم، فإذا وجده مفترا أو معرضا أو متكاسلا أو نحو ذلك فإنه لا ينبغي له أن يصر عليه بالعلم، فإن هذا غلط عظيم. قال الخطيب رحمه الله في تمام كلامه هذا: فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع، هذا هو ما نتكلم فيه. ثم ساق بسنده، يعني الخطيب ساق بسنده إلى زيد بن وهب، قال: قال عبد الله. من عبد الله هذا؟ ارفع يدك. ارفع يدك يا رجل. رفعت يدك؟ لا بأس. ابن مسعود، نعم. لماذا؟ نعم. قاعدة في هذا كما قال العلماء: إذا قال التابعي الكوفي قال عبد الله فهو ابن مسعود، وإذا قاله المصري فهو ابن عمرو بن العاص، وإذا قاله المدني فهو ابن عمر، وإذا قاله المكي فهو ابن عباس، هذه قاعدة. فتنظر في هذه الحالة إلى التابعي، زيد بن وهب هذا هو الجهني وهو كوفي، فإذا قال عبد الله فهو من؟ فهو ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن مسعود: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم فإذا رأيت منهم فترة أي فتورا فانزع. ما رمقوك بأبصارهم، هل تعلم أن العلماء ذكروا من آداب طالب العلم أنه ينبغي له أن يرمق الشيخ ببصره؟ هذا هو المقصود، ليس المقصود أنك تنظر إلى صورة الشيخ أو إلى حسن هيئته أو كذا، لا، وإنما النظر بالبصر دليل على ماذا؟ دليل على الاهتمام والتركيز والحرص. وأما إذا انشغلت بكذا وكذا ونظرت إلى كذا وكذا وراقبت الناس في داخل المسجد وخارجه، فأي اهتمام هذا؟ ولهذا كان من آداب خطبة الجمعة ماذا؟ أن تستقبل الخطيبة ببدنك. ما ينبغي أن تفعل كما يفعل كثير من الناس أن تستند إلى هذا الجدار أو ذاك الجدار، هذا ما ينبغي، وإنما تستقبل الخطيبة ببدنك بوجهك، هذا أمر مهم. نعم.
الآن 21 الحالة الدرس والمنظار ويتخلف من شرك إلى آخر فتحا، ولهذا هذا هو. أما الأمر فينبغي لك أن تعلم، فينبغي لك أن تعلم الشيطان أنك ستذكر أو كتبت ما سمعته من الذكار، وأما الشرط فيشير إلى أنك ستذكره في مفتاحه من درسه.
قضية الكتابة عن الشيخ حال الدرس في أثناء الدرس أو في أثناء المحاضرة قضية نسبية كما ذكر الشيخ رحمه الله، قال: تختلف من شيخ إلى آخر، فبعض الشيوخ قد يسمح بهذا وبعضهم قد لا يسمح به وبعضهم يشترطه، وهذا أجود من وجهة نظري إذا كان لا يشوش على الفكر والتركيز وهو أولى من التسجيل. الله المستعان، الكتابة أولى من التسجيل، فمهما استطعت أن تكتب في مجلس العلم من غير أن يشوش ذلك على تركيزك فإن هذا أمر طيب. فالقضية نسبية، تختلف من شيخ إلى آخر وتختلف كذلك من طالب إلى آخر، فإذا سمح الشيخ بذلك وإذا كان الطالب لا يتأثر به ولا يؤثر على تركيزه واستيعابه في مجلس العلم فإنه أمر طيب. وكتابة العلم من الأمور المهمة، كما قال القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة، فإن من الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها في الهواء طالقة، أو كما قال. فكتابة العلم هي تقييد العلم، أنك تقيده، تحتفظ به، تحفظه حتى لا يضيع منك. وما أحسن ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله في عنوان كتابه: صيد الخاطر، يعني أراد أن يصيد خواطره فكتبها، هذه هي طريقة الاصطياد، طريقة اصطياد العلم ماذا؟ أن تكتبه وتقيده. قال: ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وهذا هو ما ذكرناه في اختلاف الأمر من شيخ إلى آخر، فإذا غلب على ظنك مثلا أن الشيخ لا يسمح بهذا فيجب عليك أن تستأذنه كما تستأذن في التسجيل. قال: وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه، وهذا يتأكد جدا في حق المحدث الذي يتحمل الحديث من الشيوخ. لو أننا في مجلس تحديث مثلا أحدثكم بكتاب من كتب السنة أو بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تكتبون، فينبغي لك أن تميز هذه الكتابة وتحددها بأنها وقعت في مجلس السماع، أو وقعت وأنت تسمع من الشيخ، أو وقعت وأنت تذاكر الشيخ إذا كان مجلس مذاكرة، لأن المحدثين بالطبع أهل دقة يفرقون بين كل هذه الأشياء، فرق بين الكتابة في هذه المقامات وبين الكتابة في غيرها، وهذا يعرفه أهل الحديث وطلبة الحديث، فهذا يتأكد جدا في مقامات التحديث في مجالس التحديث. وأما في غيرها فالأمر سهل إن شاء الله، يعني في مثل مجالسنا هذه لو أنك كتبت في كراستك أو نحوها فلا يشترط أن تحدد أن هذه الكتابة وقعت في مجلس كذا أو في درس كذا أو في درس كذا، هذا ليس شرطا ملزما، ليس تأكده كتأكد التحديث والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا على سبيل التنظيم أو التحسين أو نحو ذلك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لأن عندي بعض المشاغل اليوم، على أن نعود إلى يعني درس العمدة إن شاء الله في الأسبوع المقبل. بارك الله.